وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدهمة على أعدائك أجمعين. من الآن إلى قيام الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في وضع اسم الجن. وتقدم من المصنف أن هناك خلاف في وضع اسم الجن، هل أن اسم الجن موضوع ليدل على الإطلاق بالدلالة الوضعية، أم أن اسم الجن موضوع ليدل على الإطلاق بالدلالة الحكمية؟ وفسر المصنف هذا الخلاف في أن اسم الجن بعد أن كان موضوعا بلا شك للحاظ الثالث من لحاظات المائية وأخبارات المائية، هل هو موضوع لنفس الصورة لنفس الإحاظ، أما أن اسم الجنس موضوع للملحوظ للمرئي بتلك الصورة؟ على الأول تكون الدلالة دلالة وضعية، وعلى الثاني تكون الدلالة دلالة حكمية. المصنف بعد ذلك يقول الصحيح هو القول الثاني، الصحيح هو أن اسم الجنس موضوع للحاظ الثالث لكن لا لنفس الصورة لا لنفس اللحاظ، إنما هو موضوع للمرئي لذلك اللحاظ الملحوظ باللحاظ الثالث. ويستدل بدليلين. يعني الدليل الأول يقول لو كان لفظ الإنسان مثلا كطبيعة من الطبائع، لو كان لفظ الإنسان موضوعا للصورة الثالثة كلحاظ، عليكم السلام، لو كان موضوعا للصورة الثالثة كلحاظ وكصورة ذهنية، لو كان موضوعا للحاظ الثالث بتمامه يعني حتى بقيده، لو كان المعنى الموضوع له هو لحاظ المائية والقيد قيد عدم اللحاظ كأمر عدمي، لو كان الأمر كذلك لكان هذا القيد الثانوي جزءا من المعنى الموضوع له، لكان هذا العدم عدم اللحاظين جزءا من المعنى الموضوع له. وحينئذ لو أريد استعمال لفظ الإنسان في المقيد لكان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن اللفظ لفظ الإنسان موضوع للصورة حتى مع القيد العدمي بقيد هل العدمي القيد العدمي عدم اللحاظين سيكون جزءا من المعنى الموضوع له. فلو أريد استعمال لفظ الإنسان في المقيد فلا بد من أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازية، ونحن نشعر بالوجدان بعدم وجود ثقل المجاز، بعدم وجود عناية حينما نستعمل الإنسان ونقول مثلا أكرم إنسانا مؤمنا، لا نشعر بالمجازية كما نشعر بالمجازية فيما إذا أردنا من لفظ الأسد الحيوان الرجل الشجاع وتقول رأيت أسدا ومقصودك الرجل الشجاع، نشعر بالمجازية. لكن حينما نستعمل لفظ الإنسان في المقيد نحن لا نشعر بأدنى عناية لا نشعر بأدنى مجازية. هذا مؤيد لما ندعيه من أن لفظ الإنسان ليس موضوعا للقيد العدمي، ليس موضوعا لتمام الصورة حتى مع القيد العدمي، هو موضوع للملحوظ بتلك الصورة، وهو نفس المائية ذات المائية ونفس طبيعة الإنسان من دون قيدين. هذا منبه وجداني على عدم الوضع للقول الأول، على عدم الوضع حتى للقيد العدد، هذا أولا. ثانيا يضاف إلى ذلك، لازلنا في هذا المنبه الوجداني، نقول ثانيا إذا لم تتم مقدمات الحكم، إذا لم يكن المتكلم مثلا في مقام البيان أو اختلت أي مقدمة من مقدمات الحكم، فبناء على القول الأول بناء على أن الدلالة دلالة وضعية ينبغي أن لا تختل دلالة لفظ الإنسان على الإطلاق، لأن الدلالة الوضعية ما لها ارتباط وما لها علاقة بمقدمات الحكم. لو كانت الدلالة وضعية لبقي اللفظ يدل على الإطلاق حتى وإن اختلت مقدمات الحكمة، هذا نشعر به بالوجدان غير متحرر، نشعر بالوجدان ببطلان هذا الشيء، نشعر بالوجدان أن المتكلم لو لم يكن في مقام البيان لما أمكن أن يدعى دلالة لفظ الإنسان على الإطلاق. وهذا منبه آخر على أن الدلالة ليست دلالة وضعية، إنما هي دلالة بمعونة مقدمات الحكمة. هذا كله كمنبه وجداني. منبه لغوي، نقول أن اللغة أيضا لا تساعد على ذلك، اللغة لا تساعد على القول الأول على الدلالة الوضعية. المنبه على ذلك وإننا مهما تتبعنا معاجم اللغة، مهما تتبعنا كلمات اللغويين، لا نجد في يوم من الأيام أن لغويا من اللغويين يدعي وضع لفظ الإنسان أو أي لفظ آخر يدل على الطبيعة، أي اسم جنس آخر، لا يدعي أن هذا اسم الجنس موضوع للطبيعة المقيدة بالإطلاق. فمن أين جاءت دعوة الدلالة الوضعية؟ إحنا في كتب اللغة ما فد يوم فتحنا معجم من معاجم اللغة وشفنا أن الرقبة موضوعة مثلا للأمة أو للعم زائدا قيد الإطلاق. ما شفنا يوم من الأيام لغوي يقول أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق المطلق بقيد الإطلاق. فلا العرف يساعد على ذلك كما بينا، لا الوجدان العرفي يساعد على ذلك، ولا الوجدان اللغوي أيضا يساعد على ذلك. فإذا دعوة الدلالة الوضعية دعوة من دون دليل، تخرف تحكم من دون دليل ومن دون مستند لتلك الدعوة، وبذلك يصح القول الثاني دون القول الأول. هذا الدليل الأول اللي ذكره لك المصنف. الدليل الثاني اللي ذكر المصنف وهو أن أخذ الإطلاق قيدا في معنى اسم الجنس، في معنى اسم الجنس في الطبيعة، معناه أن اسم الجنس معنى ذلك، معنى أن أخذ قيد الإطلاق في المعنى الذي وضع على اسم الجنس، هذا شنو معنى؟ معناه أن اسم الجنس موضوع للحاظ الثالث بتمام جزئي. شنو تمام جزئي؟ لحاظ الماهية زائدا هذا القيد العدمي، أي عدم اللحاظين، عدم لحاظ الصفة وعدم لحاظ عدم الصفة. عدم اللحاظين هذا راح يكون جزء من المعنى الموضوع له، راح يدخل في حريم المعنى الموضوع له، وبذلك سيكون هذا الجزء الثاني، سيكون هذا الجزء الثاني الذي ليس له ما بإزاء في الخارج كما بينا سابقا، قلنا القيد الثانوي في اللحاظ الثالث لا يحكي عن شيء، هو أمر عدمي، والعدم كما ذكرنا لا يحكي عن شيء. هذا العدم، هذا القيد العدمي في الصورة الثالثة لا يمكن أن يحكي عن شيء خارجي، فهو لا يحكي عن شيء. إذا كان كذلك شنو معناه؟ معناه أن القيد الثانوي في الصورة الثالثة أمر ذهني لا يوجد إلا في الذهن، وما يمكن أن يوجد في الخارج، ولا لا يمكن أن يحكي عن شيء خارجي. وحينئذ إذا كان أمرا ذهنيا فالطبيعة هي المقيدة بذلك الأمر الذهني لا بد أن تكون أمرا ذهنيا، لأن كل ما يقيد بأمر ذهني لا يكون إلا أمرا ذهنيا ولا يمكن أن يوجد في الخارج. لو كان اسم الجنس موضوعا لتمام اللحاظ بجزئي نفس الماهية، لحاظ الماهية والأمر العدمي، هذا الأمر العدمي لا يمكن أن يوجد في الخارج، إذن هو أمر ذهني وليس بخارجي، ويستحيل أن يوجد في الخارج ويحكي عن وجود خارجي. فإذا قيد الطبيعة لابد أن تكون تلك الطبيعة أمرا ذهنيا ويستحيل أن توجد في الخارج، وبذلك أسماء الأجناس لا يمكن أن توجد في الخارج. المعاني التي وضعت لها أسماء الأجناس لا يمكن أن توجد في الخارج، وبذلك يستحيل الامتثال لو قال المولى مثلا أقم الصلاة. أقم الصلاة يعني شنو؟ يعني أوجد الصلاة خارجا. المكلف مهما كان ممتثلا مهما كان منقادا لا يمكن له أن يوجد الصلاة خارجا، لأن الصلاة هي مقيدة بأمر ذهني ولا يمكن أن توجد في الخارج، وبذلك يستحيل الامتثال. وهذا أمر واضح البطلان لا يمكن الالتزام به لوضوح إمكان الانتثار، وأن الشارع المقدس كلفنا بإيجاد الطبائع، إيجاد بعض الطبائع المأمور بها، وتكليفة لو كان الامتثال غير ممكنا لكان هذا التكليف تكليفا بغير المقدور، تكليفا مستحيلا. الشارع المقدس كلف، إذا يمكن لنا أن نمتثل، يعني يمكن لنا أن نوجد الطبائع في الخارج، وهذا مؤشر على عدم أخذ قيد الإطلاق في المعاني التي وضعت لها أسماء الأجناس. هذا دليل ثاني أيضا على بطلان القول الأول. والمتحصل من جميع ما تقدم أن اسم الجنس موضوع لا بشرط القسمي، لكن لا كملحوظ لا كلحاظ بل كملحوظ وكمرئي، وبذلك ستكون دلالة اسم الجنس على الإطلاق ليست دلالة وضعية، إنما هي دلالة بمعونة قرينة. كما أن لا ننسى الأسئلة اللي ذكرناها في أول البحث، قلنا شنو هل أن دلالة الإطلاق دلالة وضعية أو ليست بوضعية؟ شنو الفارق بين دلالة اسم الجنس على المطلق وعلى المقيد؟ شنو الفارق بين القرينتين لو احتاج إلى قرينة؟ هذا راح يتضح كله من خلال ما تقدم. نقول أولا دلالة اسم الجنس على الإطلاق ليست دلالة وضعية، إنما هي دلالة بقرينة، فالإطلاق كالتقييد يحتاج إلى قرينة، كما أن التقييد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق أيضا يحتاج إلى قرينة. نعم هناك فرق بين قرينة التقييد وبين قرينة الإطلاق. قرينة التقييد عادة ما تكون قرينة خاصة، تقول أكرم عالما عادلا، هاي قرينة خاصة تنفع في خصوص هذا المورد. وقرينة الإطلاق قرينة عامة تنفع في كثير من الموارد، في كل الموارد تسمى قرينة الحكمة، وسيأتي تفصيل الكلام في قرينة الحكمة. هذا فيما يرتبط بهذا البحث. قال قال ولا شك في أن الثاني هو المتعين. الثاني يعني شنو؟ يعني أن اسم الجنس موضوع للملحوظ للمرئي لا لنفس اللحاظ. قال ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي والوجدان اللغوي. بينا شنو المراد من الوجدان العرفي والمراد من الوجدان اللغوي. ثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، هذا اللي يقول يستحيل الانتثار. الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة. الإطلاق شنو الإطلاق؟ وهذا الأمر العدمي، عدم اللحاظين، عدم لحاظ الصفة وعدم لحاظ عدم الصفة. الإطلاق يعني كأمر عدمي هو حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذ يعني أخذ الإطلاق قيدا في شنو؟ في المعنى الموضوع له. إذا أخذنا الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، معنى ذلك، معنى أخذ هذا القيد قيدا في المعنى الموضوع له، معنى وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، مو للصورة الذهنية مطلقة، لا للصورة الذهنية المقيدة بالإطلاق، المقيدة بالأمر العدمي. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني، عبر المصنف أكثر من مقدم، وهذا الأمر العدمي ما يمكن أن يوجد في الخارج. قدم قلنا لا يمكن أن يحكي عن شيء خارجي، ليش؟ لأن العدم لا يحكي عن شيء. فإذا هذا الأمر العدمي لا يحكي عن شيء، لا يمكن أن يوجد في الخارج، فلو قيدت الطبيعة به لكان المقيد أمرا ذهنيا، لأن المقيد من ذهنيا لا بد أن يكون ذهنيا ولا يمكن أن يوجد في الخارج، فإذا يستحيل الوجود في الخارج. قال وهذا يعني أن مدلول اللفظ، مدلول اللفظ منه هذا المركب المجموع من الطبيعة ومن القيد، من قيد الإطلاق، هذا مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. قول فيستحيل الامتثال، والحال أن الامتثال ممكن بالضرورة. هذا الدليل الثاني. ثم قال وعلى هذا النتيجة متحصل من كل ما تقدم، وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق. الإطلاق مو مدلول وضعي، الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق، كما لا يدل على التقييد. كيف أن الإنسان لا يدل على التقييد بالعالم ولا يدل على الإطلاق؟ قال ويحتاج إفادة كل منهما، كل من الإطلاق والتقييد، إلى دال، إلى قرينة. والدال على التقييد عادة يكون خاصا، والدال على التقييد خاص عادة، وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال التقابل بين الإطلاق والتقييد. إذا أراد الحاكم أن يحكم على طبيعته، إذا أراد الحاكم أن يحكم على طبيعة أو غير الحاكم أراد أن يتصور طبيعة من الطبائع، فإما أن يتصور الطبيعة مطلقة من دون قيد، وإما أن يتصور الطبيعة مقيدة بقيد. الحاكم تارة يتصور الطبيعة مطلقة فيقول مثلا المؤمن يجب توقيره، هذا المؤمن كطبيعة المؤمن من دون قيد من دون شرط، المؤمن مطلقا. فيتطور الحاكم طبيعة المؤمن مطلقة عن كل قيد ويحكم على تلك الطبيعة بوجوب التوقير، وتارة أخرى يتصور الطبيعة مقيدة بقيد فيقول مثلا المؤمن العادل تجوز الصلاة خلفه، خصوص المؤمن العادل لا مطلقا، فيتصور الطبيعة طبيعة المؤمن لكن مقيدة بقيد إضافي. ومحل الكلام لابد أن نلتفت، لأن محل كلامنا في الطبيعة في ذهن الحاكم لقطع النظر عن الدلالة وبقطع النظر عن ألفاظ الدليل، ما لنا علاقة بأن الحاكم شنو اللي قال، هل قال المؤمن العادل أو قال المؤمن مطلقا، لا، حل كلامنا في الصورة الذهنية الحاضرة في عقل الحاكم بقطع النظر عن الألفاظ، بقطع النظر عن الألفاظ الكاشفة عن مراده. أصلا لو لم يكن هناك دليل دل على جواز الاقتداء بالعادل، أو لم يكن هناك دليل دل على وجوب توقير المؤمن مطلقا، هو نفس تصور الإنسان سواء كان حاكما أو غيره، مرة الإنسان يتصور طبيعة المؤمن، مرة يتصور طبيعة المؤمن مقيدة بالعدالة أو مقيدة بالعلم. هذا فأحيانا تتصور الطبيعة مطلقة وأحيانا تتصور الطبيعة مقيدة، ولا شك ولا ريب وقد تقدم الإشارة إلى أن الإطلاق والتقييد أمران متقابلان لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يقال أن الحاكم أو غير الحاكم تطور الطبيعة المطلقة وفي نفس الوقت هي طبيعة مقيدة، لا يمكن اجتماع الإطلاق والتقييد في شيء واحد من ناحية واحدة. من ناحية العدالة يقال هذا المؤمن مطلق ومقيد، مرة مطلق ومرة مقيد من ناحية نفس الشيء، من ناحية العدالة هذا أمر واضح البطلان، الإطلاق والتقييد متقابلان ولا ينبغي الريب في ذلك، لكن الكلام كل الكلام في تحديد نوع ذلك التقابل، هل أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين كما يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه، أو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدد كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني، أو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين كما التزم بذلك مصنفنا رحمة الله تعالى عليه، ما هو الصحيح من بين تلك الأقوال. وقبل المحاكمة، قبل محاكمة الأقوال وبيان الصحيح، لا بد من التعرض إلى شيء مهم للغاية، إلى شيء جوهري وأساسي، وهو منشأ الخلاف. شنو منشأ الخلاف اللي على أساسه اختلفوا في أن التقابل هل هو تقابل الضدين أو تقابل الملكة والعدم أو تقابل النقيضين، ما هو منشأ الخلاف؟ أولا التقييد أمر وجودي بلا شك، التقييد هو شنو؟ هو لحاظ القيد، هذا أمر واضح ومفروغ عنه ولا نزاع فيه. لا نزاع في أن الحاكم أو غير الحاكم إذا تطور الطبيعة مقيدة، هذا مقيدة، هذا التقييد هو أمر وجودي لا يتحقق إلا بلحاظه، لا يتحقق إلا أن يلحظ الحاكم هذا القيد. لا يتحقق التقييد بالعلم أو التقييد بالعدالة إلا إذا كان الحاكم متطورا وملاحظا للتقييد، فالتقييد أمر وجودي بلا شك. لكن الخلاف وقع في تنقيح وتحقيق المراد من الإطلاق، هل أن المطلق، هل أن المراد من الإطلاق أن الإطلاق هو أمر وجودي أم أن الإطلاق أمر عدمي؟ ثم إذا كان الإطلاق أمرا عدميا، هل أن هذا العدم هو عدم مطلق أو أن هذا العدم هو عدم في مورد من شأنه أن يكون مقيدا؟ وعلى أساس اختلفوا في بيان نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد. فإذا البحث، كل البحث والكلام، كل الكلام لا في نحو التقابل، هذا نحو التقابل نتيجة لحقيقة وجوهر وأساس البحث. البحث، كل البحث لابد أن يتركز وأن ينصر على بيان حقيقة الإطلاق. شوف شنو المراد من الإطلاق، بعد أن اتفقنا على المراد من التقييد حينئذ النتيجة تكون واضحة. نحو التقابل يكون نتيجة لبيان حقيقة الإطلاق. إذا بينا حقيقة الإطلاق ببيان صحيح بعد أن اتفقنا على بيان المراد من التقييد، نحو التقابل راح يكون نتيجة لهذا البحث ولا نختلف. بعد أن نتفق على حقيقة الإطلاق ينبغي أن لا نختلف. فلو اتفقنا جميعا على أن الإطلاق أمر وجودي فالنتيجة تكون واضحة ومن دون خلاف ومن دون نزاع في أن التقابل تقابل الضدين، كما أن التقييد أمر وجودي المقابل إلى الإطلاق أمر وجودي، حينئذ بعد ماكو أحد يشذ ويقول أن التقابل تقابل النقيضين أو تقابل الملكة والعدل، النتيجة تكون واضحة. إذن لابد من فض البحث، كل البحث في بيان حقيقة الإطلاق. فإن كان الإطلاق أمرا وجوديا فالنتيجة تكون واضحة، وهي أن التقابل تقابل التضاد، ويكون الصحيح ما عليه السيد الحر. وأما إذا كان المراد من الإطلاق هو أمر عدمي فلا بد من السؤال، هل أن الإطلاق هذا العدمي هو عدم مطلق، مطلق العدم؟ فحينئذ راح يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد هو رأي المصنف القول الثالث النقيضي. أما إذا قلنا بأن المراد من الإطلاق هو الأمر العدمي لكن في المورد القابل للتقييد، في المورد القابل لأن يقيد، حينئذ نقول أن التقابل هو تقابل الملكة والعدم. وأيضا قبل بيان حقيقة الإطلاق المصنف يشير إلى بعض الثمرات المترتبة على هذا البحث. قبل أن نبين شنو المراد من الإطلاق ونطلع بنتيجة أن التقابل هو من أي الأقسام الثلاثة، المصنف يبين بعض الثمرات. أول تلك الثمرات هو إمكان واستحالة الحالة الثالثة، هاي ثمرة مترتبة على الالتزام بأحد تلك الأقوال الثلاثة. هل تمكن، هل يمكن أن توجد حالة ثالثة في قبال الإطلاق والتقييد؟ هاي الحالة الثالثة هي ليست من الإطلاق وليست من التقييد ولتسمى حالة الإهمال مثلا، هل يوجد حالة إهمال بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد؟ يرتفع الإطلاق والتقييد لحاظ تلك الحالة؟ الجواب بناء على الثالث، الجواب لا، بناء على القول الثالث، بناء على تقابل النقيضين لا يمكن أن يرتفع الإطلاق وفي نفس الوقت يرتفع التقييد لتبقى حالة الإهمال، هذا الأمر غير ممكن لوضوح استحالة ارتفاع النقيضين. قلنا الإطلاق والتقييد نقيضان لا يرتفعان، إذا ارتفعا في حالة الإهمال هذا معناه ارتفاع النقيضين وهو مستحيل، هذا بناء على القول الثالث. بناء على القول الأول والثاني، الحالة الثالثة ممكنة، حالة ثالثة ممكنة. أما بالنسبة إلى القول الأول بالنسبة إلى التضاد، فلوضوح أن الضدين لا يجتمعان، نعم الضدان لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان في ضد ثالث. السواد والبياض قد يرتفعان في الخضرة في الحمرة مثلا. فبناء على القول الأول بناء على التضاد يمكن وجود حالة ثالثة تسمى بحالة الإحتمال، وهكذا بناء على القول الثاني بناء على قول من التزم بالملكة والعدم، الملكة والعدم أيضا يرتفعان في موضع ليس من شأن التقييد، فيمكن فرض حالة لا يمكن للمولى أن يقيد الصورة الذهنية، لا يمكن أن يقيد، حينئذ ترتفع الحالة الثانية، ترتفع الإطلاق ويرتفع التقييد. فإذا الخلاصة هاي الثمرة وبناء على القول الثالث يستحيل وجود حالة ثالثة، وبناء على القول الأول والثاني يمكن وجود حالة ثالثة. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية ترتبط بنفس الإطلاق، ترتبط بحال الإطلاق فيما إذا استحال التقييد. نقول إذا استحال التقييد فما هو حال الإطلاق؟ هل يستحيل الإطلاق أو يكون الإطلاق ضروريا واجبا أو يبقى الإطلاق على إمكان؟ أما بناء على القول الثالث بناء على قول المصنف، إذا استحال التقييد، إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا، كان الإطلاق واجبا. ليش؟ لأن أحد النقيضين إذا ارتفع إذا استحال النقيض الثاني لابد أن يكون ضروري الوجود، لابد أن يكون واجبا، وإلا لو لم نقل بذلك لا ارتفع النقيضان أو أمكن ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين مستحيل، وفقط ليس بحاصل بل مستحيل. فالقضية على قول المصنف تكون قضية سهلة، في كل مورد يستحيل فيه التقييد يثبت الإطلاق بالضرورة، يثبت الإطلاق ويكون الإطلاق واجب، بخلاف على قول المحقق النائيني، بخلاف على القول الثاني. على القول الثاني إذا استحال التقييد حال الإطلاق راح يكون، راح يكون مستحيل. إذا استحال الإطلاق، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق تماما على طرف النقيض من قول المصنف. المصنف يقول إذا استحال التقييد وجب الإطلاق، كان الإطلاق ضروريا. المحقق النائيني يقول لا، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن النسبة نسبة الملكة والعدم، تقابل تقابل الملكة والعدم، وكلما استحال التقييد، كلما استحالت الزوجية مثلا استحالت العزوبة بالنسبة إلى الجدار، الجدار لا يوصف بالزوجية فلا يوصف بالعزوبة، الحجر لا يوصف بالعمى، لا يوصف بالبصر، تستحيل الملكة فتستحيل يستحيل العدم، يستحيل العمى. المصنف يقول بناء على كلام المحقق النائمي إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وانتفع المحقق النائمي من هذا البحث في مسألة التقييد بالعلم، في مسألة تقييد الحكم الشرعي بالعلم به. قال أن التقييد، تقييد الحكم بالعلم بالحكم، هذا التقييد أمر مستحيل فيستحيل الإطلاق، لا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. فلو أريد إثبات الاشتراك لا بد من دال آخر، أما نفس الدليل لا يمكن أن يكون الدليل مطلقا. ليش لا يمكن أن يكون مطلقا شاملا للعالم والجاهل؟ لاستحالة التقييد بالعلم، لأن التقييد بالعلم يلزم منا الخلف أو يلزم منا الدور، فالتقييد مستحيل كذلك الإطلاق مستحيل. طبعا هذا نقوله على خلاف إذا قطعنا النظر عن الحل اللي ذكر المصنف سابقا ومر علينا مرارا، أن تقييد الحكم المجعول بالعلم بالجعل، إذا قطعنا النظر عن هذا الحل يجي كلام المحقق النائني وتجي مسألة استحالة التقييد بالعلم اللي يلزم منها استحالة الإطلاق لحالة العلم وعدم العلم. هذا الثمرة الثانية. ثم بعد أن بيّن المصنف الثمرتين يقول الصحيح هو القول الثالث ويستدل عليه. قال التقابل بين الإطلاق والتقييد. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير الحاكم تارة تكون مطلقة وأخرى تكون مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، الإطلاق والتقييد وصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. أولا فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ رحمة الله عليه. ثانيا قول آخر بأنه من تقابل الملكة والعدم، قول المحقق النائين. قال وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، مختار المصنف رحمه الله. يقول وذلك، لاحظوا هذا اللي قلنا أن منشأ الخلاف هو في الاختلاف في أصل تحقيق المراد من الإطلاق. شنو المراد من الإطلاق؟ إذا فسرنا المراد من الإطلاق النتيجة تكون واضحة، بعد لا نختلف في نتيجة التقابل. قال وذلك، أي ذلك يعني شنو؟ يعني اختلفوا في تشخيص هوية التقابل. ليش؟ لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم، إذا كان أمر عدمي، فتجي مسألة الملكة والعدم وتجي مسألة النقيضين، فنقول عدم مطلق فتقابل النقيضين، عدم فيما من شأنه التقييد يكون ملكة وعدم. يقول وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، يعني ما ملاحظين العلم وجودا ولا ملاحظين العلم عدما، عدم اللحاظين، إذا كان عدم، إذا كان أمر عدمي، إذا كان هذا المراد من الإطلاق. قال إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث. مجرد يعني شنو مراد من مجرد؟ مجرد يعني سواء كان المورد قابلا للتقييد أو لم يكن قابلا، في قبال القول الثاني، قول المحقق النائم. مجرد أمر عدمي يعني شنو مجرد أمر عدمي؟ يعني مطلق العدم من دون تقييد بقابلية المحل. قال إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث. وإن كان طبعا خلافا لشيخ ميسي هيك، شيخ هيثم يقول الإطلاق لابد إليه من قيد حتى يرفض، هذا اللي سأله قبل 3-4 دروس، يقول أحيانا لا نقفز على المطالب، هذا إجى محل البحث. قال إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث. وإن كان من الإطلاق عدم لحاظه، أمر عدمي صحيح، موافق المصنف في كونه أمر عدمي، لكن حيث يمكن لحاظه، يعني في المحل الذي يكون قابلا للتقييد، في المحل الذي يكون قابلا للحاظ، تم القول الثاني، صير ملك وعدم. يقول وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد، مو عدم لحاظ، لا لحاظ أمر وجودي، لحاظ رفض القيد، يعني شنو المراد من الإطلاق؟ يقول المراد من الإطلاق هو أن يتصور الحاكم طبيعة الإنسان ويتصور قيد العلم ويرفض هذا القيد. فإذا الإطلاق مو مجرد أمر عدمي يقطع النظر عن اللحاظين، عدم للحاظين، لا، لحاظ لعدم العلم، لابد أن يتصور العلم ويرفض العلم، يلحظ عدم العلم، يلحظ رفض العلم، رفض التقييد بالعلم. قال وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد، إذا كان أمر وجودي، أمر وجودي يعني لحاظ، تم القول الأول، يصير أمران وجودي، يعني التقييد أمر وجودي، الإطلاق أمر وجودي، يكونان أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد، وهو تعريف الكبار. قال والفوارق، قبل أن يبين الحقيقة وراح يبين، راح يقول الصحيح هو أن الإطلاق أمر عدمي، أمر عدمي، وبالتالي يكون التقابل تقابل الضدين. لكن قبل أن يبين الصحيح يقول والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. أولا لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث. على القول الثالث تقابل نقيضين لا يمكن أن نتصور حالة ثالثة، لأن الحالة الثالثة عبارة أخرى عن شنو؟ عن ارتفاع الإطلاق والتقييد، عن ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين مستحيل، إذن لا يمكن. يقول لا يمكن التصور، مو لا توجد، لا أصلا لا يمكن، مستحيلة هاي الحالة الثالثة، مستحيلة، لأن فرضها يعني ارتفاع النقيضين وارتفاع النقيضين أمر محال. قال استحالة ارتفاع النقيضين ويمكن افتراضها على القولين الأولين، افتراض الحالة الثالثة وتسمى بحالة الإحتمال. فإذا بناء على القول الأول والثاني يمكن أن يفرض أن الحاكم هو في حالة الإحتمال من ناحية العلم مثلا، لا يقيد بالعلم ولا يطلق من ناحية العلم. هذا الفرق الأول. الثمرة الثانية ترتبط بنفس الإطلاق لكن في حال استحالة التقييد. إذا استحال التقييد شنو حال الإطلاق؟ يقول يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. على القول الثاني نقول إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. التقييد والإطلاق متلازمان من ناحية الإمكان والاستحالة بناء على القول الثاني. هو هذا شأن كل ملك له عدد. أما بناء على القول الثالث، لا نقول بناء على القول الثالث، إذا استحال التقييد وجب الإطلاق، كان الإطلاق ضروريا. قال يرتبط إمكان التقييد بإمكان، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني ملك له العدد، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل للزوم الدور أو الخلف في التصويرات المختلفة اللي مرت علينا مرارا. التقييد، تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور، على القول الثاني، على الملكة والعدد. قال لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد فلا إطلاق، ينتفي الإطلاق لانتفاء التقييد. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة في أحدهما مو شرط إلا التقييد، حتى استحالة الإطلاق إذا جانا دليل، إذا علمنا من خارج استحالة الإطلاق نروح للتقييد، نقول التقييد لابد أن يكون ضروري. إذا علمنا بأن التقييد مستحيل نروح للإطلاق، نقول الإطلاق واجب. يقول وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما استحالة الإطلاق أو التقييد حينئذ يعني بناء على القول الثالث تستوجب كون الآخر ضروريا. إذا استحال التقييد يصير الإطلاق ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين. وأما إذا قيل بالقول الأول، إذا قيل بالتضاد، فاستحالة التقييد شنو؟ استحالة التقييد تؤدي إلى شنو؟ يقول استحالة التقييد بناء على التضاد لا تؤثر في الإطلاق، فيكون الإطلاق مستحيلا كما كان يقول القول الثاني، ولا تؤثر فيه ليكون واجبا كما يقول القول الثالث. إذا كان التقييد مستحيلا فالإطلاق على إمكان، يبقى شأن أي الممكنات، لا يكون مستحيلا كما كان يقول القول الثاني، ولا يكون واجبا كما كان يقول القول الثالث، لأن طبيعة تقابل التضاد هاي لا تؤثر في إمكان الضد الآخر إذا استحال أحد الضدين. نفس طبيعة التضاد هاي لا تقتضي ولا تستوجب أن أحد الضدين إذا كان مستحيلا لا تستوجب أن يكون الثاني مستحيلا، ولا تستوجب أن يكون الثاني واجبا. لو أريد إثبات الوجوب أو الاستحالة لابد من شيء آخر غير نفس التضاد. كما في السواد والبياض. إذا كان البياض مستحيلا هذا استحالة البياض لا تؤثر في السواد الوجوب فيكون ضروريا كما في النقيضة، ولا تؤثر في استحالة السواد. إذا استحال البياض لأي سبب من الأسباب فلا يكون السواد ضروريا ولا يكون السواد ممتنعا، لا يبقى على إمكانه، قد يكون ضروريا وقد يكون مستحيلا وقد يكون ممكنا. من نفس طبيعة السواد لا يمكن أن ننتقل من استحالة أحد الضدين إلى استحالة أو وجوب الضد الآخر. الضد الآخر أو قل بعبارة أخرى علاقة التضاد بناء على استحالة أحد الضدين حيادية تجاه وجوب، واستحالة الضد الآخر هي لا تؤثر لا الاستحالة ولا تؤثر الوجوب. قال وأما إذا قيل بأن مرد التقابل إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته، تقابل التضاد بنفسه لا يقتضي ولا يفترض ولا يوجب امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر. ما يقتضي أن الأول إذا كان ممتنع الثاني نقول إذن التضاد يقتضي امتناع الآخر كما في الملكة والعدد، أو امتناع الأول يقتضي وجوب الثاني كما في النقيضة. لا، الضدين لا يقتضي نفس طبيعة التضاد، لا تقتضي أن الأول إذا استحال فالثاني لابد أن يكون ضروري أو لابد أن يكون مثلا ممتنعا، لا، التضاد لا يقتضي ذلك. قال وأما إذا قيل بأن مرده إلى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض هذا التضاد لا يفترض امتناع، شوية عظماء، التضاد لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر. خلي نمثل امتناع الآخر منه، امتناع التقييد. نقول إذا كان التقييد ممتنعا، إذا كان التقييد مستحيلا، هل يؤثر هذا في امتناع الآخر، في امتناع المقابل الآخر؟ يقول لا، يقول لا يفترض امتناع أحد المتقابلين اللي بمثالنا مثلا التضاد بسبب امتناع الآخر منه التقييد، كما كان يقول منه محقق النائين، يقول التقييد ممتنع إذن الإطلاق ممتنع. قال لا يفترض امتناع أحد المتقابلين يعني الإطلاق بامتناع الآخر يعني التقييد، ولا ضرورته بالنصب، ولا ضرورته هذا معطوف على امتناع، لا يفترض امتناعه ولا يفترض ضرورته كما كان يقول منه القول الثالث النقيضين، قال ها الأول مستحيل إذن الثاني لابد أن يكون شنو ضروريا يعني. هذا فقط وقفت حتى ما أقول ولا ضرورته معطوف على الآخر مو على الآخر، ضرورته مو معطوف على الآخر، معطوف على امتناع أحد المتقابلين. إذا كان الآخر ممتنعا فالأول لا يكون ممتنعا ولا يكون ضروريا. ثم قال المصنف والصحيح هو القول الثالث دون الأولين يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.